يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. سلام عليكم. للباطل جولة وأية جولة، وللحق دولة، ولدولة الحق صولات وصولات وصولات، وهذه صولة من صولاتها الإعلامية المعرفية والثقافية. إنها صولة القمر في مواجهة الزيف كله والدجل كله والضلال كله في واقعنا الشيعي الديني المتمثل بالمذهب الطوسي الشافعي المعتزلي المرجئي البتري. إنه مذهب مراجع حوزة النجف وكربلاء الطوسية، مذهب الجهالة والسفاهة والقذارة واللصوصية. الحلقة العاشرة بعد 400 من برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة. إمام زماني، كهفي وحرزي وموئلي ومعتمدي، عبدك مغلوب فانتصر يا قائم آل محمد.
قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين.
الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، شرعنها اللصوص لأنفسهم ولمن يدور في مدارهم. إنهم المراجع الطوسيون اللصوص. الخمس السحت، سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعنة، هذا عنواننا الكبير في هذه الحلقات التي أحدثكم فيها عن الخمس. الحديث في صحائف، وكل صحيفة تمثل عنوانا صغيرا. الصحيفة الأولى ألبوم الخمس، الصحيفة الثانية حقائق عن الخمس الطيب. الخمس الطيب هو خمس إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، والخمس السحت هو خمس المراجع الطوسيين وشيعتهم. الصحيفة الثالثة الخمس الطيب زمن الغيبة الأولى، تم الكلام في هذه الصحائف. لازلت معكم في الصحيفة الرابعة الخمس السحت زمن الغيبة الثانية. حدثتكم عن المرجع اللصي الأول عن ابن الجنيد، وانتقلت بعد ذلك إلى المرجع المتحير الذي حير نفسه وحير الشيعة معه، إنه المفيد. تقدم كل الكلام بخصوص هاتين الشخصيتين، وإنما سلطت الضوء على هذين المرجعين لأن ابن الجنيد هو المرجع الأول زمان الغيبة الكبرى، وتأسست المرجعية الشيعية على هذا الأساس، على ما أسسه ابن الجنيد. وأما المفيد فهو أشهر مرجع، هو أكبر مرجع تتحدث الشيعة عنه. سأنتقل بكم في هذه الحلقة إلى المرجع الإبليسي، إلى المرجع الشيطان اللعوب، إنه الطوسي. الطوسي مؤسس المذهب الطوسي اللعين. ابن الجنيد طويت صفحته، والمفيد طويت صفحته. مشكلتنا مع الطوسي خصوصا حينما انتقل إلى النجف سنة 448 للهجرة، وحينها أسس مذهبه اللعين الذي لا زال موجودا فيما بيننا. ضلل الشيعة عموما، الأجيال الماضية ماتت على المذهب الطوسي ولا علاقة لها بدين العترة الطاهرة، لكن الطوسيين يضحكون على الشيعة من أن المذهب الطوسي هو مذهب الصادق جعفر صلوات الله وسلامه عليه. والكلام كذب في كذب في كذب. ومر الحديث بهذا الخصوص قطعا في حلقة واحدة وحتى في حلقتين، لا أستطيع أن أغطي ما أريد أن أغطيه بشكل كامل فيما يرتبط بشخصية الطوسي. الطوسي هذا يحتاج إلى العديد من الحلقات. ربما وظفت عددا لا بأس به من الحلقات تحدثت فيها عن الطوسي في برنامج ما بين واقعين، بإمكانكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج. الطوسي لن نجد له عذرا. ابن الجنيد يمكنه وإن كان بعيدا جدا، ولكن يمكن أن نجد له عذرا في أنه لم يطلع على توقيع إسحاق بن يعقوب، مع أنه كان موجودا زمان الغيبة الأولى. التوقيع الشريف ورد إلى الشيعة بحدود 290 للهجرة، وابن الجنيد ولد في هذا التاريخ تقريبا. المؤرخون الذين أرخوا له قدروا تاريخ ميلاده سنة 290 للهجرة. هذا يعني أن الغيبة الأولى حينما انتهت سنة 329 فإن عمر ابن الجنيد قد ناهز 40، 290 إلى سنة 329، فإن عمره قد ناهز 40. الرجل كان كبير السن وعاش زمان الغيبة الأولى، وكان هذا الحكم حكم الإباحة شائعا ومنتشرا بين الشيعة زمان الغيبة الأولى مثلما مر علينا في الحلقات المتقدمة. مباشرة بعد أن انتهت الغيبة الأولى فإن ابن الجنيد أصدر فتواه بوجوب دفع الخمس في كل شيء ومن كل شيء. قد نجد له عذرا، لأن المعطيات التي بين أيدينا خلية من أن ابن الجنيد كان قد اطلع على توقيع إسحاق بن يعقوب، وإن كانت كتب ابن الجنيد لم تصل إلينا وإنما نقلت له أقوال في كتب علماء الشيعة الآخرين. المفيد في المقنعة حينما تحدث عن اختلاف فقهاء الشيعة أيام زمانه في مسألة الخمس زمان الغيبة قال الاختلاف سببه عدم وجود النص، عدم وجود نص يبين لنا الموقف الشرعي من الخمس زمان الغيبة. لا أريد أن أكذبه من أنه كان مطلعا على توقيع إسحاق بن يعقوب وهو يكذب هنا، الرجل جاهل، وأعتقد أن كتبه التي عرضت ما عرضت منها تبين جهله بمعارف أهل البيت وتبين جهله الواضح بحديث العترة الطاهرة. أما الطوسي، الطوسي أي عذر له، وهو الذي يروي التوقيع الشريف بنفسه في كتابه الغيبة، كتاب الغيبة لمحمد بن الحسن الطوسي، الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، في الصفحة 89 بعد 100 الطوسي يروي لنا التوقيع الشريف، وأخبرني جماعة عن جعفر بن محمد بن قولوي وأبي غالب الزراري وغيرهما عن محمد بن يعقوب الكليني عن إسحاق بن يعقوب إلى آخر ما جاء في التوقيع الشريف، حيث يقول إمام زماننا: وأما المتلبسون بأموالنا فمن استحل منها شيئا فأكله فإنما يأكل النيران، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا لتطيب ولادتهم ولا تخبث. فالطوسي ليس له من عذر، هو الذي يروي التوقيع الشريف في كتابه الغيبة. أساسا هذا التوقيع رواه اثنان، الأول الصدوق في كتابه كمال الدين وتمام النعمة، والثاني الطوسي في كتابه الغيبة. حديثنا الآن عن الطوسي، هذه رسالته العملية، النهاية في مجرد الفقه والفتوى، وهذه الطبعة طبعة انتشارات قدس محمدي قم المقدسة في الصفحة 200 والتي بعدها يتحدث الطوسي لعوام الشيعة الذين يقلدونه، النهاية هي الرسالة العملية لمقلديه، مثلما قرأت عليكم من المقنعة وهي الرسالة العملية لمقلدي المفيد، الذين يقلدون المفيد كانوا يعملون برسالته العملية التي عنوانها المقنعة. النهاية في مجرد الفقه والفتوى رسالة عملية للطوسي يعمل بها مقلدوه، الشيعة كانت تعمل بهذه الرسالة. مثلما حير المفيد الشيعة في رسالته بخصوص حكم الخمس زمان الغيبة، الطوسي فعل أيضا، لكن الفارق بين الرجلين، المفيد لم يروي التوقيع الشريف، الطوسي روى التوقيع الشريف ومع ذلك تركه ولم يشر إليه لا من قريب ولا من بعيد. أقرأ ماذا قال الطوسي في رسالته العملية، وانتبهوا إلى أن الطوسي يحاول هنا أن يضلل الشيعة، أن يحيرهم، لو كان يريد صلاحهم لعرض لهم ما رواه من توقيع عن الناحية المقدسة. والطوسي روى هذا التوقيع عن خيار الشيعة، عن الكليني، عن إسحاق بن يعقوب، ولذا لا يجد مبررا فيما بينه وبين نفسه يجعله يعتبر التوقيع ليس صحيحا. وسأثبت لكم من أن الطوسي كان يعتقد بصحة هذا التوقيع، بل الذي يظهر من كتبه أن التوقيع أخذ منه مأخذا عظيما في تفكيره وفي شعوره وفي إدراكه، سأثبت ذلك لكم من خلال كتبه. نحن الآن مع الرسالة العملية للطوسي، حيث يقوم الطوسي بوضع الشيعي في حيرة، لماذا يفعل هذا؟ كي يلجأ إليه، كي يقول من أن الأمر إليك. هذا التعبير الشعبي العراقي، حطها بركبة عالم واطلع منها سالم، حطها بركبة مرجع طوسي واطلع منها طايح حظك وطايح صبغك. هذا هو الذي يجري على أرض الواقع، أما هذه الكلمة يرددونها لا حقيقة لها، هذه الكلمة تكون حقيقية مع الإمام المعصوم، حطها برقبة عالم واطلع منها سالم مع الإمام المعصوم حينما نسلم له. حينما نسلم له فإننا سننجو. في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون، في تفسيرهم لقرآنهم قد أفلح المسلمون، المسلمون لمحمد وآل محمد. المؤمنون هنا بمعنى المسلمين، قد أفلح المؤمنون، قد أفلح المسلمون. الفلاح في الدين حينما نسلم لمحمد وآل محمد. حطها برقبة عالم، العالم الحقيقي هو الإمام المعصوم، إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه يقول: من استمع إلى ناطق، من أصغى إلى ناطق فقد عبد. فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله. الناطق عن الله محمد وآل محمد فقط. أتحدث عن الأئمة المعصومين الأربعة عشر، أتحدث عن محمد وعلي وفاطمة، إنهم أئمة الأئمة. وعن الأئمة من ولدها، من ولد فاطمة، من المجتبى إلى القائم صلوات الله عليهم. هؤلاء هم الناطقون عن الله فقط. من أصغى إلى ناطق فقد عبده، فإن كان الناطق ينطق عن الله فقد عبد الله، وإن كان الناطق ينطق عن الشيطان فقد عبد الشيطان. أعود إلى كلام الطوسي، هكذا يخاطب عوام الشيعة في هذه الرسالة العملية. هذا في حال ظهور الإمام بعد أن ذكر شيئا من أحكام الخمس. فأما في حال الغيبة، وهذا هو مقصدنا، فأما في حال الغيبة، في حال غيبة الإمام، فقد رخصوا الأئمة صلوات الله عليهم، فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها، فيما لا بد لهم من المناكح والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال. هذا الكلام يقوله، ولكنه سيدخل الشيعية في حيرة. وحتى كلامهم عن المناكح والمتاجر والمساكن، هم لا يفسرون هذه العناوين بحسب ما يريده الإمام المعصوم، وإنما يفسرونه بحسب ما يسهل لهم عملية السرقة. فأما في حال الغيبة فقد رخصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها، فيما لا بد لهم منه، لا بد للشيعة من الأمور الضرورية، باعتبار أن الأمور هذه ضرورية، فيما لا بد لهم من المناكح، ما يرتبط بشؤون الزواج والمتاجر والمساكن. فأما ما عدا ذلك فلا يجوز له التصرف فيه على حال. وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه، وليس فيه نص معين. إذن ماذا يفعل النص الذي رويته يا أيها الطوسي عن الكليني عن إسحاق بن يعقوب؟ رويته في كتابك الغيبة. قد يرقعون ويقولون من أن الطوسي روى هذا بعد أن كتب النهاية، إذن لماذا لم يغير في الفتوى؟ وقد يرقعون ويقولون من أن التوقيع ناظر إلى ما يرتبط بالمناكح والمتاجر والمساكن، ولكن التوقيع تحدث عن الخمس كله، فالإمام بنحو صريح تحدث عن الخمس كله. إذا ما ذهبنا إلى غيبة الطوسي، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا، الخمس بكله، فليس هناك من تجزئة. فإن الطوسية لا يتحدث عن التوقيع، وإنما يتحدث عن روايات التحليل التي مرت علينا، وبينت لكم من أن أكثر روايات التحليل لا ترتبط بالشأن الدنيوي لحكم الخمس. التحليل الذي ذكر في تلك الروايات يرتبط بالشأن الأخروي، بالشأن الغيبي، ونحن نتحدث هنا عن الشأن الدنيوي للخمس. وما يستحقونه من الأخماس، ما يستحقونه يعني محمدا وآل محمد، وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها من موارد وجوب الخمس، والتي مر الحديث عنها، لا مجال لإعادة الكلام المتقدم لضيق الوقت. وما يستحقونه من الأخماس في الكنوز وغيرها في حال الغيبة فقد اختلف قول أصحابنا فيه. لماذا وليس فيه نص معين؟ إلا أن كل واحد منهم، كل واحد من فقهاء الشيعة قال قولا يقتضيه الاحتياط. من أين جاء به؟ جاء به من عند نفسه، إفتاء بغير علم. هذا اعتراف صريح من الطوسي من أن آراء فقهاء الشيعة لم تستند إلى نص، وهذه هي الحقيقة. إن كان في زمان الطوسي أو قبل زمان الطوسي، إذا ما رجعنا إلى زمان ابن الجنيد، ما صدر من فتاوى من ابن الجنيد ومن الذين جاءوا من بعده، ومن المفيد ومن الذين عاصروا، ومن الطوسي ومن الذين عاصروا، ومن الذين جاءوا من بعده، اقتراحات من قبل الفقهاء أنفسهم لعدم وجود النص. وهذا كلام الطوسي هو الذي مر علينا في المقنعة رسالة المفيد. المفيد أيضا صرح من أن السبب في اختلاف أقوال فقهاء الشيعة بخصوص حكم الخمس زمان الغيبة عدم ورود النص، والكلام هو يثبته الطوسي هنا أيضا. إذن من أين جاءنا السيستاني بالنصوص؟ من أين جاءنا الخوئي بالنصوص؟ وهكذا البقية، ليس هناك من نصوص، هذه أحكام اقتراحية منهم وتخطيط شيطاني لأجل أن يسرقوا الشيعة باسم صاحب الزمان. مثل ما قلت لكم في حلقة يوم أمس، هؤلاء الجحوش الذين يخرجون في الفضائيات يجيبون على استفتاءات الناس بلسان قاطع، هؤلاء جحوش لا يفقهون، لا يعلمون الحقيقة، وإنما أخذوا الكلام من الرسائل العملية التي كتبها المراجع. المراجع كذابون دجالون، حينما يجيبون عوام الشيعة يجيبون بلسان قاطع في قضية وجوب الخمس، لكنهم في ما بينهم وبين أنفسهم في حال حيرة، ليس هناك من نصوص، ولذا يصنعون ما يصنعون من الطرق الملتوية لأجل أن يصدروا الفتاوى المزورة كي يسرقوا الشيعة باسم صاحب الزمان. هذه هي الحقيقة من الآخر، ولا يوجد شيء آخر. لو كان هناك من نص لذكره المفيد، ولماذا قال المفيد من أنه لا يوجد نص والأمر هو هو يكرره الطوسي والبقية كذلك؟ وليس فيه نص معين، إلا أن كل واحد منهم من فقهاء الشيعة قال قولا يقتضيه الاحتياط. فقال بعضهم إنه جار في حال الاستتار مجرى ما أبيح لنا من المناكح والمتاجر، القول بالإباحة، ولكنهم قالوا بالإباحة استنادا إلى أدلة لا تتعلق بهذا الموضوع. فهؤلاء ما هم بفقهاء، لم يستندوا إلى التوقيع الشريف، استندوا إلى روايات تحلل الجانب الأخروي، أو أنها تحلل الجانب الدنيوي زمان الحضور ولا علاقة لها بزمان الغيبة. هل تشاهدون الغباء؟ هل تشاهدون الضلال؟ أية فقاهة هذه؟ هذه سفاهة. هؤلاء ما هم فقهاء، هؤلاء سفهاء بالمعنى الدقيق للكلمة. وقال قوم إنه يجب حفظه ما دام الإنسان حيا، فإذا حضرته الوفاة وصى به إلى من يثق به من إخوانه المؤمنين ليسلمه إلى صاحب الأمر إذا ظهر، أو يوصي به حسب ما وصي به إليه إلى أن يصل إلى صاحب الأمر. إذا مات الوصي الأول فيوصي به إلى وصي ثاني. وقال قوم يجب دفنه لأن الأراضين تخرج كنوزها عند قيام القائم. وما علاقة هذا بهذا؟ هذا ضراط ما هو بفقه، هذا ضراط مراجعنا العظام، لكنهم يضرطون من أفواههم، هكذا عودونا. مراجعنا يختلفون عن سائر الأناسي. الناس معروف من أين تخرج غازاتهم، لكن مراجعنا العظام يضرطون من أفواههم، مثلما يفعل هؤلاء المراجع العظام والفقهاء الكرام. وقال قوم يجب دفنه لأن الأراضين تخرج كنوزها عند قيام القائم. وقال قوم يجب أن يقسم الخمس ستة أقسام، فثلاثة أقسام للإمام يدفن أو يودع عند من يوثق بأمانته، والثلاثة أقسام الأخر يفرق على مستحقيه من أيتام آل محمد ومساكينهم وأبناء سبيلهم. وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، وهذا مما ينبغي، ليس قولا قاطعا لكنه يرجح هذا القول، وهذا مما ينبغي أن يكون العمل عليه، لأن هذه الثلاثة أقسام مستحقها ظاهر، ما يقال له حق الهاشميين، وإن كان المتولي لتفريق ذلك فيهم ليس بظاهر وهو الإمام، إلى أن يقول ولو أن إنسانا استعمل الاحتياط وعمل على أحد الأقوال المقدم ذكرها من الدفن أو الوصاة لم يكن مأثوما، فأما التصرف فيه على ما تضمنه القول الأول الإباحة وهو الذي جاء في النص عن الإمام المعصوم يقول فهو ضد الاحتياط والأولى اجتنابه حسب ما قدمنا. رأيه عاد إلى رأي ابن الجنيد، لصوص هؤلاء. الشيعي الآن إذا ما قرأ هذا الكلام سيكون في حيرة، في آخر الأمر يقول للمرجع، يقول للمعمم أنا بيدك فمرني، يقول له عليك أن تدفن الخمس. الشيعي لا يدري أين يدفنه، يقول له ولا بد أن تدفنه في مكان آمن. الشيعي يقول له أنا آتيك بالمال وأنت أدفن. المرجع يأخذه فيقوم بدفنه أين؟ يدفنه في بطنه، يدفنه في جيبه، يدفنه في جيب ولده، في جيب صهره، وربما يدفنونه في بعض الأماكن المقدسة عند المراجع، في مؤخرات مراجع الغلمان مثلما يقدس مرجعنا العظيم آية الله العظمى الإمام الحبوبي، إمام الجهاد والاجتهاد، إمام العرفان والفقاهة والفصاحة والأدب والشعر، وهو يقدس مؤخرة الغلام الذي يعشقه في شعره نظريا، ويقسم بتلك المؤخرة المكتنزة الممتلئة والتي تندفع إلى الخلف حيث يمكن أن تملأ أحضان عاشقها، ألا يقسم في أشعاره التي قرأت ما قرأت عليكم منها حيث يخاطب غلامه ومعشوقه ويتحدث عن قسما بلفتة جيده وبطرفه، بلفتة جيده حينما يلتفت بوجهه عليه الجيد العنق، وبطرفه بعينه، بعينه الناعسة، قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، يذوب 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 عند هذه الأوراق المقدسة، هذه الأرداف المكرمة، فهو يقسم بها لو لم تكن مقدسة لما أقسم بها قسما بلفتة جيده وبطرفه وبغصن قامته وربوة رتفه، فلربما يدفنونها في هذه الأماكن المقدسة. ما أدراني أنا، أنا رجل جاهل بهذه المطالب وبريء في كلامي، إنني بريء جدا وأنا أتكلم بهذه المطالب كبراءة المرجع الكلب ابن الكلب من سرقة الخمس، إنني بريء جدا وأنا أحدثكم بهذه المطالب مثلما أقول لكم تذكروا هذا المثل، مثلما يقال كبراءة الذئب من دم ابن يعقوب، تذكروا هذا المثال أيضا كبراءة المرجع الكلب ابن الكلب من سرقة الخمس. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا علي يا غفي يا غني يا ملي يا حفي يا رضي يا زكي يا بديع يا قوي يا ولي سبحانك يا لا الغاف خلصنا من يا من أظهر الجميل يا من ستر القبيح يا من لم يؤاخذ بالجريرة يا من لم يهتك الستر يا عظيم العفو يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا صاحب كل نجوى يا منتهى كل شكوى سبحانك يا لا
الطوسي نقل في كتاب الغيبة التوقيع الشريف ونقله عن كبار مشايخ الشيعة فيما بينه وبين نفسه كان مصدقا بالتوقيع لكنه لا يريد أن يعمل به خصوصا وأن ابن الجنيد قد فتح الباب لسرقة الشيعة وبنحو مشرعا من هنا جاء العنوان الخمس السحت سرقة مرجعية طوسية علنية قذرة مشرعة الطوسي رأى ابن الجنيد وقد شرعن نهبه لأموال الشيعة باسم صاحب الزمان ومر الكلام بخصوصه وبخصوص أكاذيبه وضلاله وبدعه الطوسي روى التوقيع الشريف ولكنه يضحك على الشيعة في رسالته العملية النهاية رسالة عملية لعوام الشيعة عنده رسالة عملية للنخبة لاحظوا حينما يتحدث مع النخبة فإنه يتحدث بكلام واضح بينما مع عوام الشيعة وضعهم في حيرة من أمرهم لأن عوام الشيعة هناك من كان منهم على علم بأن الخمس مباح بحسب الأجيال التي تناقلت هذا الكلام منذ زمان الغيبة الأولى إلى بداية الغيبة الثانية فلذا نجد أن المفيد وضع عوام الشيعة في حيرة وسبب أن الرجل هو بذاته في حيرة من أمره بينما الطوسي قد روى التوقيع الشريف في كتابه الغيبة عن عيون الشيعة وكبرائهم فأي عذر لديه وقد وضع عوام الشيعة في حيرة واضحة كي يدفع عوام الشيعة إلى أن يقولوا نحن لا ندري ماذا نصنع هذا الخمس وأنت تصرف فيه وهذا هو الذي يجري في الجو الشيعي على طول الخط حتى حينما يقول لهم ادفنوه يقولون نحن لا ندري أين ندفنه، نعطيك المال وأنت تصرف فيه وأنت تدفنه. وهو أستاذ في الدفن، لأن المرجع الشيعي كلب ابن كلب وحرامي وسرسري وكذاب وهتلي ساقط، مثل ما مر علينا في ابن الجنيد، والأمر هو هو مع هذا الطوسي الخبيث اللعين. هذه الرسالة العملية للنخبة، الاقتصاد فيما يجب على العباد. هذه الطبعة طبعة مركز نور الأنوار في إحياء بحار الأنوار، الطبعة الأولى 1430 هجري قمري، قم المقدسة. في أول صفحة وبعد: فإني ممتثل ما رسمه الشيخ الأجل أطال الله بقاه، يشير إلى أن شخصية مهمة طلبت منه أن يكتب هذا الكتاب، إلى أن يقول بخصوص هذا الكتاب: يشتمل على بيان ما يجب اعتقاده ومعرفته، ويلزم العمل به والمصير إليه مما لا يخلو منه مكلف في حال من الأحوال، إلى أن يصل إلى حكم الخمس صفحة 549، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس وبيان مستحقه وقسمته، ثم يبدأ يقول: يجب الخمس في الغنائم، إلى ذكر الموارد التي يجب فيها الخمس، من دون أن يضع قارئ الكتاب في حيرة، إلى أن يقول وبشكل واضح: فسهم الله لرسوله إذا كان باقيا، وإذا مضى رسول الله فهذان السهمان مع سهم ذوي القربى لمن قام مقام الرسول من الأئمة، يصرف في مؤونته ومؤونة من يلزمه نفقته، وسهم اليتامى والمساكين وابن السبيل مصروف إلى من كان بهذه الصفات من أهل بيت رسول الله خاصة دون سائر الناس، فإن لأولئك الزكاة التي تحرم على هؤلاء على ما بينا. وبعد ذلك لا يضيف شيئا. فهذا الكلام يشعر بعضا من النخبة بإباحة الخمس إذا كانوا على علم بالتوقيع وعلى اعتقاد به بتوقيع الإمام الحج في إباحة الخمس. وفي الوقت نفسه يعطي شعورا بوجوب دفع الخمس، الكلام ليس واضحا، ولم يذكر العديد من الآراء مثل ما فعل في رسالته النهائية. في رسالته النهاية: أي شخص إن كان من العوام أو من الخواص يقرأ كلامه سيكون في حيرة من أمره. عوام الشيعة ماذا يفعلون؟ سيسلمون أمرهم للمرجع ويقولون له هذا الخمس وخلصنا من هذا الحق الشرعي وأنت أعلم به منا من جهة التصرف. أما مع النخبة فقد جعل الأمر على وجهين، الكلام على وجهين، يمكن أن يفهم من الكلام أن الخمس مباح، أن الخمس مباح على الأقل في ما يقال له حق الإمام، أو أنه واجب يجب دفعه كاملا. هو لم يذكر العديد من الآراء، ذكر كلاما واحدا، لكن الكلام يحتمل وجهين، فبحسب فهم الذي يريد أن يفهم. ولم يذكر الآراء المختلفة، لم يتحدث عن الدفن، لم يتحدث عن الوصية، لم ولم الآراء التي وضعها للعوام في رسالته النهاية، والتي يريد من خلالها أن يضيع الشيعي العامي، لم يضعها هنا، وإنما تكلم بكلام واضح ربما يفهم منه الوجوب بحسب فهم القارئ، وربما تفهم الإباحة، أو على الأقل تفهم الإباحة بالنسبة لحق الإمام. تدليس واضح، مع أنه هو الذي روى التوقيع الشريف في إباحة الخمس، والتوقيع الشريف واضح وصريح وجلي. أما كتابه المبسوط، وهذا هو كتابه الفقهي المركزي، هذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، وهذا هو الجزء الأول. خطة شيطانية غريبة، هذا الرجل كما قلت لكم شيطان لعوب لعوب. في باب الزكاة المعروف عند فقهاء الشيعة في ذلك العصر، إذا ما تحدثوا عن الخمس يذكرون الزكاة أولا، والمراد منها زكاة الأنعام وزكاة الزروع وزكاة النقدين، وبعدها يأتي الحديث عن زكاة الأبدان، عن زكاة الفطرة، ثم يأتي الكلام عن الخمس والأنفال. ماذا فعل الطوسي هنا؟ نثر مسائل الخمس فيما بين مسائل الزكاة، بحيث لا يستطيع القارئ أن يجمع بينها. صفحة 326 في الفصل الثاني عشر، عنوانه فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس، الموارد التي يجب فيها الخمس. إذا ما قرأها القارئ اقتنع بأن الخمس واجب في هذه الموارد. وماذا يعني ذلك؟ يعني أنه يجب عليه أن يدفع الخمس. هو لم يقل من أنه يجب في زمان الغيبة أن يدفع الخمس، وإنما كتب فصلا هذا عنوانه، فصل في ذكر ما يجب فيه الخمس. هذا يعطي إشعارا ويعطي شعورا للإنسان من أنه يجب عليه أن يدفع الخمس إذا كان من أصحاب هذه الموارد التي ذكرها الطوسي في هذا الفصل. ينتهي هذا الفصل يأتينا مباشرة كتاب الفطرة. إذن أين بقية مسائل الخمس؟ الآن أثبت للقارئ للمتابع من أن الخمس واجب في كذا وكذا وكذا مباشرة كتاب الفطرة. ما هي الفطرة؟ واجبة. فكأن هذا السياق يأتي مع هذا السياق. ثم نقفز إلى صفحة 335 كتاب قسمة الزكوات والأخماس والأنفال. خلط المسائل مع بعضها. فالزكوات واجبة، خلطها مع بعضها. كتاب قسمة الزكوات والأخماس والأنفال، الفصل الأول في أصناف المستحقين، المستحقين للزكوات والأخماس. خلط الكلام مع بعضه. الفصل الأول في أصناف المستحقين. وبعد أن ينتهي الكلام من أصناف المستحقين يأتينا الفصل الثاني في أحكامهم، الفصل الثالث بيان من يأخذ الصدقة مع الغنى والفقر ومن لا يأخذها إلا مع الفقر، ويستمر في موضوعات لا علاقة لها بموضوع الخمس حتى نأتي إلى صفحة 357 ليضع لنا فصلا في ذكر قسمة الأخماس. ويقول في المقدمة: قد ذكرنا في كتاب الزكاة ما يجب فيه الخمس وما لا يجب، ونحن نذكر الآن كيفية قسمته. لماذا يفعل هذا؟ يدخل في تفاصيل المسألة في صفحة 358 يبين أحكام الخمس، بحيث أن القارئ إذا ما قرأ كل التفاصيل يصل إلى هذه النتيجة من أنه يجب عليه أن يدفع الخمس. أسلوب شيطاني خبيث. ولذا قلت من أن الطوسي هذا كائن إبليسي وشيطان لعوب. هذه كتبه، أنا ما قرأت من كتاب ليس من كتب الطوسي. النهاية في مجرد الفقه والفتوى، قرأت عليكم كيف يجعل الشيعية حائرا لا يدري ماذا يصنع. هذا الأمر يفعله المراجع في رسائلهم العملية. الشيعة يعودون إلى الرسائل العملية فلا يفهمون منها شيئا. صدقوني، أصحاب العمائم من الأساتذة في الحوزة حينما يقرؤون الرسائل العملية لا يفهمونها. أنا حين أقرأ الرسائل العملية للمراجع الطوسيين أجد الكلام ليس صحيحا. أنا أعرف آراءهم لا من الرسالة العملية، بحكم اختصاصي واطلاعي. فأقرأ المسألة فأفهم ماذا يريد، لكنني إذا أردت أن أعود إليها من دون اختصاصي فإن التراكيب اللغوية لا تعطي هذا المعنى. هناك خلل في التعبير وعجمة إلى غير ذلك. خلاصة القول: الشيعة يعودون إلى الرسائل العملية لا يفهمون منها شيئا، فيسلمون أمرهم بيد المعممين من وكلاء المرجعية، يقولون له أنت فصل وإحنا نلبس، يعني هذا القماش أنت خيطه بأية طريقة، نحن سنلبس ما تخيطه لنا، يقولوا له أنت فصل وإحنا نلبس. أودع البزون شحمة يعبثون بهم عبثا لا مثيل له. الشيعي قبل أن يذهب إلى الحاج يسلخه المرجع، باعتبار أنك ستذهب إلى الحج لا بد أن تخمس أموالك، لأن حجك سيكون باطلا، خصوصا ثياب الإحرام لا بد أن تكون مخمسة. يدفع خمس أمواله، وبعد ذلك الوكيل في المدينة أو في القرية في المنطقة يقول له: لا بأس أن تخمس ثياب الإحرام مرة أخرى، لأن المرجع سرق الأموال، الوكيل ما حصل شيئا، يخدعه للإحتياط أن يخمس ثياب الإحرام مرة أخرى. المبلغ في الحج وهو مبعوث من المرجع اللص نفسه هو الآخر، يصنع لهم حكاية ويضحك عليهم بطريقة وهو يشرح لهم الأحكام، يجعلهم يسألونه عن مسألة ثياب الإحرام وتخميسها، يدخلهم في مطبات، وبعد ذلك يقول لهم: خمسوها أفضل، فيخمسون ثياب الإحرام مرة ثالثة. هكذا يفعلون بالشيعة، يضحكون عليهم. قرأت ما قرأت عليكم من النهاية، وقرأت ما قرأت عليكم من الاقتصاد فيما يجب على العباد. المراد من الاقتصاد المسيرة الوسط، الذي يكون مقتصدا، الذي يسير السير الوسط. الاقتصاد فيما يجب على العباد، الذي يسير السير الوسط، وخير الأمور أوسطها. ووقفت على كتاب المبسوط وبينت لكم كيف ذكر تفاصيل أحكام الخمس. الذي يقرأ هذه الكتب، يقرأ كتاب النهاية وكتاب الاقتصاد وكتاب المبسوط، يخرج بشيء واحد، من أن الطوسية يلعب على الحبال، لكن في الآخر هو يدفع الشيعية إلى أن يحمل الأخماس ويقدمها للمرجع. النتيجة النهائية هي هذه. نذهب إلى فاصل.
يا ذا النعمة السابقة، يا ذا الرحمة الواسعة، يا ذا المنة السابقة، يا ذا الحكمة البالغة، يا ذا القدرة الكاملة، يا ذا الحجة القاطعة، يا ذا الكرامة الظاهرة، يا ذا العزة الدائمة، يا ذا العظمة المنيعة، سبحانك يا الله الغافر. يا بديع السماوات، يا جامل الظلمات، يا راحم العبرات، يا مقيل العثرات، يا ساتر العورات يا محيي الأموات يا منزل الآيات يا مضعف الحسنات يا محيي السيئات يا شديد النقمات سبحانك يا الله
كتاب آخر من كتب الطوسي الخلاف، وهذه الطبعة طبعة مكتب الكتب المتنوعة، الكاظميني البروجردي. كتاب الخلاف المفترض أنه كتاب للفقه المقارن، فهو يقارن في هذا الكتاب بين ما يقول من أنه فقه الشيعة بحسبه هو مع بقية المذاهب. أليس من المفترض أن يبوب الفقه بحسب ما عليه الشيعة؟ لماذا لا يوجد باب عنوانه الخمس في هذا الكتاب؟ هذا الكتاب لا يوجد فيه باب عنوانه الخمس. باب الزكاة ينتهي بأحكام زكاة الفطرة مباشرة يبدأ كتاب الصيام. كتاب الزكاة انتهى حينما تنتهي مسائل زكاة الفطرة ويبدأ كتاب الصيام، ولا ذكر للخمس أصلا. ذكر مسائل الخمس بنحو منتشر في الموضوعات المختلفة، ذكر بعضا من مسائل الخمس في كتاب الجهاد، وبعضا منها في كتاب الزكاة، وبعضا منها في كتاب الفيء، وهكذا. فضاع كتاب الخمس. هل الخمس مباح؟ هل الخمس واجب؟ ما هو الموقف؟ لن يستطيع أحد أن يصل إلى رأي واضح إذا ما قرأ كل هذه الكتب وبهذه الأساليب الشيطانية. تلاحظون أن الطوسي في كل باب يأتي بطريقة ملتفة، بينما بقية الأبواب لم يفعل معها ما فعل مع الخمس. كتاب الصلاة مثلا هو وسائر الكتب الفقهية الأخرى. لماذا هذا الكتاب يعبث به الطوسي ويعبث به الآخرون أيضا؟ لماذا؟ لماذا كل هذا اللف والدوران؟ لماذا كل هذا التدليس والتلبيس؟ لماذا؟ إنها سرقة، لكنهم شرعنوها وضحكوا على الشيعة الحمير. إنني أتحدث عن البشر الحمير، أتحدث عن هؤلاء. وإلا فهذه كتب الطوسي وهي بين أيديكم، أنتم عودوا إليها بأنفسكم، ولكن اقرؤوها تحقيقا وتدقيقا، لا أن تكونوا مع الطوسي ولا أن تكونوا ضد الطوسي. اقرؤوها بنحو التدقيق والتحقيق. لماذا هذا اللف والدوران؟ لماذا هذا التدليس والتلبيس؟ هذه الكتب صادرة من مؤلف واحد، فلماذا حينما يكون الكتاب موجها لعوام الشيعة يضع الشيعة في حيرة من أمره؟ ولماذا حينما يكون الكتاب موجها لنخبة من الشيعة يكتب بطريقة يمكن أن تفهم بأكثر من وجه، ولكنه كتبها بقول واحد من دون أن يعدد الأقوال؟ فهذا يناسب كل مجموعة بحسبها، بحسب فهمها. ولماذا حينما يأتي في كتاب المبسوط لا يجمع الفصول التي يتحدث فيها عن الخمس في موضع واحد؟ لماذا فرقها؟ فرق الفصول هنا في كتاب الخلاف، فرق المسائل. لماذا؟ لماذا هذه العبثية؟ هل هذه عبثية ليست مقصودة؟ هذه عبثية مقصودة، هذه عبثية لأجل الخداع، لأجل التدليس، مثل ما يقولون هناك فوضى خلاقة. هذه الفوضى فوضى لأجل أن يصل إلى مراده، لأجل أن يضحك على الشيعة. جعفر سبحاني من المراجع المعاصرين ومن المتعصبين جدا للمذهب الطوسي وللمدرسة الأصولية. هذا كتابه الخمس في الشريعة الإسلامية الغراء، طبعة مؤسسة الإمام الصادق، قم المقدسة، الطبعة الأولى 1420 هجري قمري، في الصفحة الثالثة بعد العاشرة، وتحت عنوان الخمس في الكتب الفقهية. فماذا يقول عن الطوسي وعن كتابه الخلاف؟ غير أن شيخ الطائفة الذي هو الطوسي، شيخ الطائفة هو الطوسي، غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف، بل أدرج كثيرا من مسائله في كتاب الجهاد والفيء، في كتاب الفيء والزكاة، في كتاب الزكاة، وذلك تحفظا على النظام الدائري بين أهل السنة، باعتبار أن المخالفين لأهل البيت يريدون مسائل الخمس في كتاب الجهاد، لأن الخمس يرتبط بغنائم الحرب، وذلك تحفظا على النظام الدائري بين أهل السنة. هو كتاب للفقه المقارن، يفترض أنه يريد أن يثبت صواب ما تقوله الشيعة، فلماذا يتنازل عن التبويب الشيعي؟ القضية لا علاقة لها بهذا الموضوع، هذا شيطان لعوب، عنده غايات، عنده أهداف، لكنه يصل إليها بطريقة متخفية. غير أن شيخ الطائفة لم يفرد للخمس كتابا في كتاب الخلاف، بل أدرج كثيرا من مسائله في كتاب الجهاد والفيء والزكاة، وذلك تحفظا على النظام الدائري بين أهل السنة، لأن الغاية من تأليف ذلك الكتاب، يتحدث عن كتاب الخلاف، هي التركيز على القول بأن الهوة المزعومة بين فقهي الشيعة والسنة زعم لا أساس له. ولذلك راعى النظم المألوف في كتبهم، وأثبت بفضل اطلاعه أنه ما من مسألة فقهية إلا وللشيعة فيها موافق من الصحابة والتابعين أو سائر الفقهاء إلا الشاذ النادر. ما معنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله لعمار: إذا سار علي في واد فسر في الواد الذي سار فيه علي، لأن الناس سيسيرون في الوديان المختلفة. ما معنى الفرقة الناجية؟ ما معنى أن الصواب في خلافهم؟ ما معنى والي من والاه وعادي من عاداه؟ ما معنى ما معنى ما معنى ما معنى أن الذي لا يتمسك بالكتاب والعترة فإن النبي أعطاه ضمانا بالضلال، وأعطى للذي يتمسك بالكتاب والعترة أعطى ضمانا بالهدى؟ ما إن تمسكتم بهما بالكتاب والعترة لن تضلوا بعدي أبدا. أولئك قالوا على لسان عمر وهو إمامهم من أن الرجل يهجر، وذلك هو منهجه. إنها رزية الخميس، فكيف يكون الاتفاق بهذه الصورة وبهذه الهيئة؟ مثلما يقول جعفر سبحاني: بحسب ما يفهمه من الطوسي. هؤلاء هم يتحدثون عن كتبهم، الطوسيون هم الذين يتحدثون عن كتبهم. هذا هو واقع المذهب الطوسي. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا مصبر يا مقدر يا مدبر يا مطهر يا منبر يا ميسر يا مبشر يا منذر يا مقدم يا مؤخر سبحانك يا لا الغاز يا رب البيت الحرام يا رب الشهر الحرام يا رب البلد الحرام يا رب الركن والمقام يا رب المشعر الحرام يا رب المسجد الحرام يا رب الحل والحرام يا رب النور والظلام يا رب التحية والسلام يا رب القدرة في الأنام سبحانك يا الغاف.
تهذيب الأحكام هو من أهم كتب الطوسي. هذه حكاية الأصول الأربعة من أكاذيب المذهب الطوسي لأجل تدمير حديث أهل البيت. حدثتكم عن هذا وسأحدثكم في قادم الحلقات عن هذا الموضوع. تهذيب الأحكام كتاب ألفه الطوسي لشرح الرسالة العملية للمفيد المقنعة التي مر ذكرها وقرأت ما قرأت عليكم منها في الحلقات المتقدمة. رسالة المفيد العملية المقنعة شرحها الطوسي في هذا الكتاب تهذيب الأحكام، شرح للرسالة العملية للمفيد المقنعة، شرحها بالحديث، جمع الأحاديث التي تأتي شارحة لمضامين المسائل الفقهية التي ذكرها المفيد. ومر الحديث عن هذا الموضوع وكيف أن الطوسية حرف ما حرف في هذا الكتاب، حرف ما حرف ليس بخصوص الأحاديث، الأحاديث الموجودة في هذا الكتاب صحيحة، لكنه حرف فيما ذكره المفيد. وجئتكم بأمثلة، وجئت بالرسالة المقنعة، وجئت بهذا الكتاب. لا أريد أن أعيد الكلام بهذا الخصوص. الجزء الذي بين يدي هو الجزء الرابع من تهذيب الأحكام للطوسي، وهذه الطبعة طبعة مكتبة الصدوق طهران إيران، صفحة 155، الباب 35، باب الخمس والغنائم. إذا أردت أن أقوم بعملية مقارنة فيما بين الكتب الأربعة التي يقال لها الأصول الأربعة، الكافي، الفقيه، التهذيب، الكافي للكليني، الفقيه للصدوق، التهذيب للطوسي، والاستبصار أيضا للطوسي، إذا أردت أن أقوم بعملية مقارنة بين ما ذكره الكليني عن الخمس في كتابه الكافي، ومر الحديث عن هذا الموضوع، وما ذكره الصدوق أيضا في كتابه الفقيه، وما ذكره الطوسي أيضا في كتابه الاستبصار، فإنما جاء مذكورا في كتاب تهذيب الأحكام ما جاء مذكورا من الروايات والأحاديث، إنه الباب الأكبر الذي اشتمل على عدد كبير من الأحاديث. الأحاديث التي ذكرها الكليني في الكافي كانت قليلة، وكذا الصدوق، لكن العدد الأكبر من الأحاديث جمعها الطوسي في هذا الكتاب. لأي شيء؟ لغرض إثبات أن الخمس واجب ولا بد أن يدفع، لكن بطريقته المختفية والمتخفية. من صفحة 155 إلى صفحة 202، باب اشتمل على عدد كبير من الروايات، من الحديث 344 إلى الحديث 417، 74 رواية، 74 رواية ذكرها الطوسي في هذا الباب، في هذا الكتاب. لا يوجد مثل هذا العدد لا عند الكليني في كتابه، ولا كذلك عند الصدوق في الفقيه، لأن موضوع الخمس كان مهما جدا عند الطوسي. الكليني ما ذكر عددا كبيرا من الأحاديث، وكما بينت لكم لم يعقد بابا للخمس في الرسالة العملية، وإنما عقد باب الخمس في الجزء الأول في باب العقائد، لأن القضية نظرية. هكذا أصبحت زمان الغيبة الأولى. الطوسي جمع عددا كبيرا من الأحاديث وما أشار إلى التوقيع الشريف، هو بصدد أن يجمع كل حديث وصلت إليه يده فيما يرتبط بموضوع الخمس، لكنه لم يذكر التوقيع الشريف الذي ذكره في كتابه الغيبة. قلت لكم الطوسي هذا ليس له من عذر، يمكن للإنسان أن يبحث كي يجد عذرا لابن الجنيد، كي يجد عذرا للمفيد، يمكن، لكننا لا نستطيع أن نجد عذرا مطلقا للطوسي. الشيء الواضح والواضح جدا جدا جدا، هذه الأحاديث، هذه الروايات من الحديث 344 إلى الحديث 417، هناك مجموعة وفيرة فيما بينها تحدثت عن تحليل الخمس، تحدثت عن تطيب الخمس. الروايات التي قرأتها عليكم في الحلقات المتقدمة حينما كنت أشرح لكم الفارق بين معنى الإباحة والتحليل، قرأت عليكم عددا وفيرا من الروايات والأحاديث التي تصرح بأن محمدا وآل محمد يحللون لشيعتهم، يطيبون لهم الأخماس، وبينت لكم المقصود من ذلك، لا مجال لإعادة التفاصيل المتقدمة لضيق الوقت. هذه الروايات موجودة هنا من الآخر، من الحديث رقم 344 إلى الحديث رقم 417، 74 حديثا، 74 رواية، منها ما هو مختصر ومنها ما هو مفصل. لم ترد كلمة الإباحة في كل هذه الروايات، وردت كلمة التحليل، التطيب، غير ذلك، لكن كلمة الإباحة ما وردت في كل هذه الروايات. والأمر نفسه، لم ترد هذه الكلمة في الروايات التي في كتاب الكافي، وكذلك في كتاب الفقيه، وكذلك في كتاب الاستبصار، وفي سائر الكتب التي تناولت هذا الموضوع مر الكلام بهذا الخصوص. إلى أين أريد أن أصل؟ أقول من أن هذا العدد من الروايات والأحاديث لم يشتمل على كلمة الإباحة، لكن الذي أجده في تعليقات الطوسي هو لا يستعمل إلا كلمة الإباحة. لماذا؟ أليس المفترض أن الفقيه حينما يقرأ الأحاديث الشيء الطبيعي سيكون متأثرا بألفاظها ومضامينها، والاحتياط الفقهي والعلمي يلزمه أن يستعمل المصطلحات نفسها لكنه يقوم بشرحها؟ فلماذا هذا التركيز من قبل الطوسي في تعليقاته على تلك الروايات باستعمال كلمة الإباحة، بينما كلمة الإباحة لم ترد في كل هذه الروايات؟ هذا يكشف عن أن كلمة الإباحة مركوزة في ذهنه، من أين أخذها؟ أخذها من التوقيع الشريف، وهذا هو الذي يجعلني أعتقد من أن الطوسية كان مصدقا تمام التصديق بالتوقيع الشريف. لماذا يصر على استعمال كلمة الإباحة وهي لم ترد في كل هذه الروايات؟ عودوا إلى الروايات بأنفسكم، لا توجد رواية واحدة من 74 رواية وردت فيها كلمة الإباحة. لماذا حينما يعلق على هذه الروايات يعلق بمصطلح الإباحة؟ صفحة 190. أما الغنائم والمتاجر، إلى أن يقول فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك. أنا لا أريد أن أقرأ كل الكلام، وإنما أقرأ الجملة التي وردت فيها كلمة الإباحة، لا أريد أن أشرح كلامه. صفحة 190، فإنهم عليهم السلام قد أباحوا لنا ذلك. صفحة 191، فإنا قد أبحنا أيضا، إنه يتحدث عن الشيعة، عن فقهاء الشيعة، فإنا قد أبحنا أيضا التصرف فيها ما دام الإمام عليه السلام مستترا، يتحدث عن الأراضين. أنا لا أريد أن أشرح كلامه، إنما أريد أن أقول لماذا يستعمل كلمة الإباحة مع أن كلمة الإباحة لم ترد في كل هذه الروايات. صفحة 193، فإن قال قائل إن جميع ما ذكرتموه إنما يدل على إباحة التصرف لكم في هذه الأراضي. كلمة الإباحة صفحة 194، وأما الأراضون التي تؤخذ عنوة أو يصالح أهلها عليها فقد أبحنا شراءها وبيعها، أيضا الإباحة. صفحة 196، وأما الأنفال وما يجري مجراها، إلى أن يقول وإنما أبيح لنا التصرف، إلى آخر الكلام. وإلى آخر كتاب الخمس، الروايات كلها خلية من كلمة الإباحة، بينما الطوسي يعلق عليها ويشرحها ويناقش الأقوال المضادة باستعمال الإباحة. لماذا؟ أليس هذا غريبا؟ وكنت قد بينت لكم بأن كلمة الإباحة وردت في التوقيع الشريف ووردت في رواية هي ليست موجودة في كتب الطوسي، وإنما عثر عليها بعد ذلك بزمن بعد الطوسي ابن أبي جمهور الإحسائي، ذكرها في كتابه العوالي. إنها مروية عن إمامنا الصادق، وهي تتحدث أيضا عن زمان غيبة القائم صلوات الله وسلامه عليه. فعندنا روايتان وردت كلمة الإباحة فيهما، هاتان الروايتان ترتبطان بإمام زماننا وعصر غيبته. لماذا هذا الإصرار من الطوسي على كلمة الإباحة؟ من حيث لا يشعر، من حيث لا يشعر، أكثر تصرفات الإنسان تنطلق من طبقة اللاشعور، وطبقة اللاشعور عند الإنسان هي التي تجتمع فيها المعلومات. أكثر تصرفاتنا تنبعث من طبقة اللاشعور، قليل من تصرفاتنا تنبعث من طبقة الشعور. في لا شعوره، في إدراكه الباطني، هناك تصديق للتوقيع الشريف، ولذا بقيت كلمة الإباحة بقيت واضحة في ذاكرته ومخيلته. ومن هنا فإنه يصر على استعمال هذه الكلمة مع خلو الروايات منها، مع خلو الروايات التي كان يشرحها ويتحدث عنها. والأمر هو هو في كتابه الاستبصار. هذا الاستبصار والذي يتألف من 4 أجزاء جمعت في مجلد واحد، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأميرة، الطبعة الأولى 1429 هجري قمري 2008 ميلادي، بيروت لبنان، صفحة 289. وهذا الباب هكذا عنونه الطوسي: باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة. الروايات الموجودة والتي ذكرها لا توجد فيها كلمة الإباحة، ولا توجد فيها كلمة الغيبة. هذا المضمون هو مضمون التوقيع الشريف، لكنه لم يثبت التوقيع الشريف، لأن روايات التحليل التي ذكرها ترتبط بعصر حضور الأئمة، ما قبل بداية الغيبة الأولى، ولا علاقة لها بعصر الغيبة. وأكثرها في التحليل فيما يرتبط بالجانب الأخروي، لا فيما يرتبط بالجانب الدنيوي. وأعتقد أنني شرحت هذا وبنحو واضح في الحلقات المتقدمة، ولا أجد مجالا لإعادة الكلام. هذا العنوان: باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة. يفترض أن أول حديث يوضع هنا هو التوقيع الشريف، لم يضع التوقيع الشريف هنا. لماذا؟ لأنه لو وضع التوقيع الشريف هنا فهذا دليل على إباحة كاملة للخمس، لكنه يستعمل أسلوبا شيطانيا، فيأتي بروايات التحليل التي حللت ما حللت للشيعة زمان الحضور، ومن خلالها يقولون إن بعض الأشياء حللت للشيعة زمان الغيبة، والروايات خلية من ذكر الغيبة. التوقيع الشريف هو الذي يشتمل على الإباحة ويشتمل على ذكر الغيبة، وأما الخمس فقد أبيح لشيعتنا وجعلوا منه في حل إلى وقت ظهور أمرنا. هذه غيبته، غيبة وظهور. النص الوحيد الذي بين أيدينا يتحدث عن الإباحة وعن الغيبة هو هذا، والذي ذكره الطوسي. لماذا لم يعتمده الطوسي في التهذيب؟ لماذا لم يعتمده الطوسي في الاستبصار؟ لكنه من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر، كما يقول أمير المؤمنين: ما في الجنان يظهر على فلتات اللسان. قلتها لكم وأقولها لكم الآن: حبل الكذب قصير وإن طال الزمان، سيأتي الوقت الذي سيقطع الصدق فيه حبل الكذب. الصدق سيف لكنه قد لا تهيأ له الظروف كي يقطع حبل الكذب، أو أن الحمير يريدون التمسك بحبل الكذب. أتحدث عن البشر الحمير. لكن الصدق سيف، إذا ما حانت فرصته فإنه سيقطع حبل الكذب. باب ما أباحوه لشيعتهم من الخمس في حال الغيبة وحق الحسين، هذا توقيع صاحب الأمر لأنه لا وجود لرواية أخرى. وإذا أراد أن يدعي مدع من أنه توجد رواية أخرى أرشدونا إليها، أرشدونا إليها في أي مصدر في أي مكان. هكذا ضحك علينا وهكذا كذب علينا، لكن الطوسية شيطان خبيث خبيث. ابن الجنيدي لم يكن بهذا الدهاء ولم يكن بهذا الخبث، كان لصا، كان كذابا، لكنه لم يكن بهذه الشيطنة وهذه الإبليسية. نذهب إلى فاصل.
يا أحكم الحاكمين، يا أعدل العادلين، يا أصدق الصادقين، يا أطهر الطاهرين، يا أحسن الخالقين، يا أسرع الحاسبين، يا أسمع السامعين، يا أبصر الناظرين، يا أشفع الشافعين، يا أكرم الأكرمين، سبحانك يا لا. يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا حرز من لا حرز له، يا غياث من لا غياث له، يا فخر من لا فخر له، يا عز من لا عز له، يا معين من لا يا أنيس من لا أنيس له، يا أمان من لا أمان له، سبحانك يا لا الغاص خلصنا من.
أعتقد أن الصورة صارت جلية وواضحة فيما يرتبط بشأن المرجعية الشيعية عموما، خصوصا في أوائل عصر الغيبة الكبرى، وما يرتبط بشأن الطوسي هذا الشيطان اللعوب. بينت لكم سابقا من أن الآثار السيئة التي كانت للمرجعية الشيعية منذ بداية الغيبة الكبرى سنة 329 للهجرة وإلى سنة 448 للهجرة حينما انتقل الطوسي من بغداد إلى النجف. هذه الفترة الزمانية بكل خيرها وشرها، وإن كان الشر فيها أكثر، بكل هداها وضلالها وإن كان الضلال فيها أكثر، بكل علمها وجهلها وإن كان الجهل فيها أكثر، هذا المقطع الزماني طويت آثاره. مشكلتنا في الحقيقة بدأت منذ سنة 448، منذ أن انتقل الطوسي الشيطان اللعوب من بغداد إلى النجف، من هنا بدأت مشكلتنا. نحن لازلنا نعاني وسنبقى نعاني من الآثار السيئة لما قام به الطوسي منذ سنة 448 للهجرة وإلى الآن. الطوسي انتشر شره بشكل واسع منذ سنة 448 إلى أن توفي سنة 460 للهجرة. انتشر شره في الوسط الشيعي في كل مكان، في العراق وغير العراق، لكن شره كان في العراق بنحو مؤكد لأنه كان يعيش في العراق. ومات الطوسي وجاء ولده من بعده، استمرت مرجعيته إلى ما يقرب من 60 عاما، ومات ابن الطوسي وجاء حفيده من ولده، ومات حفيده من ولده وجاءنا حفيده من بنته. هذا العصر الطوسي اللعين المشؤوم. بقينا تحت سلطة الطوسيين إلى سنة 573 للهجرة. مرجعية الطوسي حينما كان في بغداد كانت مقدمة، كانت مقدمة للذي جرى بعد ذلك. طامتنا الكبرى بدأت منذ سنة 448 حينما أسس الطوسي حوزة النجف المشؤومة وأسس مذهبه اللعين عبر هذه الحوزة. بقينا تحت السلطة الدينية الطوسية منذ سنة 448 إلى سنة 573. حفيدا الطوسي لم يكونا من العلماء، وكذلك ولده. الطوسيون يمدحون ولده كثيرا، لكنهم لا يتحدثون عن حفيديه. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع، فقد تحدثت عنه في برنامج ما بين واقعين، عودوا إلى ذلك البرنامج كي تطلعوا على التفاصيل. ابن الطوسي الذي دامت مرجعيته ما يقرب من 60 عاما كان بغلا بتمام معنى الكلمة، كان حمارا، الحمار أفهم منه. فركز مرجعية أبيه ومذهب أبيه، واستمر الأمر مع الحفيدين اللعينين من أحفاد الطوسي اللعين. لكن المذهب الطوسي بدأ يفقد بريقه، ولذا تجرأ ابن إدريس الحلي وبدأ ينتقد الطوسي مع أن ابن إدريس طوسي اللعين، طوسي اللعين، وما أثبته في كتاب السرائر أقبح مما كان عليه الطوسي. الطوسي أقبح من ابن إدريس، وابن إدريس أقبح من الطوسي، يتسابقان على القبح والسوء. الذي جدد الحياة للمذهب الطوسي هو هذا الذي يعرف بالمحقق الحلي، يسمونه بالمحقق، حقق في الدين، حقق في العلم. أنا أقول لقد حقق مرام الطوسي. هناك أشياء لم يستطع الطوسي أن يحققها، أو أنه كان عاجزا عن تحقيقها. المحقق الحلي الذي يلقب بهذا اللقب حقق للمذهب الطوسي ما لم يكن قد حققه الطوسي في زمانه. ولذا إذا كان هناك من طوسي ثاني لهذا المذهب فهو المحقق الحلي. كتابه شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام تنظير تفقيه لنفس المذهب الطوسي الشافعي المعتزلي، وهذا هو أهم كتاب في التاريخ الفقهي عند الشيعة، أول كتاب يدرس في حوزة النجف لطلاب الحوزة هو هذا الكتاب. أساتذة البحث الخارج يدرسون هذا الكتاب بطريقة البحث الخارج. فقهاء الشيعة كتبوا الشروح تلو الشروح على هذا الكتاب. أهم موسوعة فقهية في النجف عند المدرسة الأصولية الطوسية جواهر الكلام، إنه شرح لشرائع الإسلام. شرائع الإسلام تنظير جديد بروح طوسية، تفقيه جديد بروح طوسية. المحقق الحلي بعث الحياة وبقوة شديدة جدا، فإن ابن الطوسي لم يكن على علم، وكذلك فإن حفيديه لم يكونا على علم. القضية استمرت استمرارا أسريا. الشيعة الحمير يطربون لهذا، لكن التنظير والتفقيه بأسلوب جديد قام به المحقق الحلي نجم الدين جعفر بن الحسن، وهو خال العلامة الحلي. المحقق الحلي توفي سنة 676 للهجرة. العلامة الحلي هو الذي أخذ من خاله الراية، ولولا العلامة الحلي لما بقي المذهب الطوسي إلى يومنا هذا. المحقق الحلي بعث الروح الجديدة والحياة الفاعلة في المذهب الطوسي الذي فقد بريقه، خصوصا حينما تطاولت مرجعية ابن الطوسي ذاك الحمار، ذاك البغل الذي يلقبونه بالمفيد الثاني، لما طالت مرجعيته ومن دون علم ومن دون فقاهة، وبقي الأمر اجتراريا لكتب الطوسي، شيئا فشيئا كاد المذهب الطوسي أن تنطفئ شموعه، ولكن المحقق الحلي هو الذي أعاد الحياة وبقوة فاعلة جدا للمذهب الطوسي، وأعاد كتابته بعربية هي أفضل مئة مرة من عربية الطوسي، فهذا عربي وكان أديبا ولغويا وشاعرا، سلم الراية لابن أخته للعلامة الحلي. العلامة الحلي هو الذي نشر المذهب الطوسي وثبت قواعده في جميع الاتجاهات وعلى جميع المستويات، وقد أعانه على ذلك المغول. المغول أعانوا العلامة الحلي كثيرا ووفروا له الإمكانات الهائلة. المذهب الطوسي أسسه العباسيون وساهموا في انتشاره، ولكن المغول أيضا ساهموا في انتشاره في الكثير من الأصقاع زمان العلامة الحلي، خصوصا حينما التحق العلامة الحلي بالبلاط الملكي السلطاني المغولي. هذا الموضوع سأحدثكم عنه حينما نصل إلى تأريخ علم الأصول، فإنني سأحدثكم عن علاقة العلامة الحلي بالمغول، وكيف أن المغول ساهموا في انتشار المذهب الطوسي. إذن مؤسس المذهب هو الطوسي. ما قبل الطوسي مرحلة طويت، لكن آثارها بقيت مختزنة في شخص الطوسي، فكل الشر الذي كان في تلك المرحلة اختصره لنا الطوسي في مذهبه اللعين القذر النجس الذي عليه حوزة النجف وكربلاء. الآن الطوسي أسس المذهب، ولا الطوسي ولا ولده حفيداه، وصل الأمر إلى المحقق الحلي، بعث الحياة في هذا المذهب النجس، ثم سلم الراية إلى العلامة الحلي، ومنذ العلامة الحلي وإلى يومنا هذا ثبت المذهب الطوسي ثباتا لا مجال لتحريكه في الحقيقة، لا مجال لتحريكه، لا يستطيع مثلي ولا يستطيع غيري أن يحركه. ليس السبب في قوة هذا المذهب، وليس السبب في شيطنة المراجع ودهائهم، كل هذا يمكن أن يزال. السبب في هذه الأمة المستحمرة، في الشيعة التي مسخت فتحولت إلى بشر حمير، المشكلة هنا، لا أن المذهب الطوسي مذهب قوي، ولا أن مراجع النجف وكربلاء يمتلكون المواهب التي لا تقهر. هذا المذهب يمكن أن يكنس، والمراجع لا قيمة لهم، حثالات وأغبياء، مسخرة هؤلاء. المشكلة في قطعان الحمير، في هذه الجموع الكبيرة من هذه الأمة المستحمرة، المشكلة هنا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك يا عاصم يا قائم يا دائم يا راحم يا سالم يا حاكم يا عالم يا قاسم يا قابض يا باسط سبحانك يا لا الغاب يا عاصم من استعصم يا راحم من استرحم يا غافر من استغفر يا ناصر من استنصر يا حافظ من استحفظ يا مكرم من استكرم يا مرشد من استرشد يا صريخ من استصرخ يا معين من استعان يا مغيث من استغاث سبحانك يا الله الغاث.
في الصفحة 83 بعد 100 من المجلد الأول الذي يشتمل على الجزء الأول والثاني من كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام لنجم الدين جعفر ابن الحسن الذي يعرف بالمحقق الحلي، وهذه الطبعة طبعة دار الأضواء بيروت لبنان في الصفحة 83 بعد 100، وهو يتحدث عن الأنفال فيقول: وهي ما يستحقه الإمام، المراد من الإمام هنا الإمام المعصوم، وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص، أن يكون خاصا بالإمام، مثل ما هو الخمس، الخمس خاص بالإمام كما مر علينا بيان ذلك. وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام. فيتحدث عن الإمام المعصوم. الأنفال وهي ما يستحقه الإمام من الأموال على جهة الخصوص كما كان للنبي عليه السلام، وهي خمسة إلى آخره، إلى أن يقول: وكذا له، للإمام المعصوم، وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك. للإمام المعصوم حينما تجلب الغنائم له أن يصطفي من الغنيمة، أن يأخذ بعض الأشياء يصطفيها لنفسه بحسب ما يرى هو، بحسب حكمته، هو معصوم. وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك ما لم يجحف. فهل المعصوم يجحف؟ الإجحاف هو الظلم، يعني ما لم يكن ظالما للذين قاتلوا في جيشه، ما لم يكن ظالما في أخذه للخمس أو للذي يختاره من تلك الغنائم. إذا كنا نتحدث عن إمام معصوم والبناء هكذا، فما معنى هذا الكلام؟ وكذا له أن يصطفي من الغنيمة ما شاء من فرس أو ثوب أو جارية أو غير ذلك، ما لم يجحف وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. الكلام عن الإمام المعصوم، وما يغنمه المقاتلون بغير إذنه فهو له عليه السلام. ما معنى أن المعصوم يجحف؟ ما هو هذا الذي ينتشر هنا وهناك في كتب الطوسيين وما في الجنان كما يقول أمير المؤمنين، يظهر على فلتات اللسان في الصفحة التي بعدها؟ وهي الصفحة 84 بعد 100 في المسألة 4، ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، مع وجود الإمام ومع عدمه، فهل هناك حالة يكون فيها الإمام معدوما؟ ما نحن نعتقد من أن الحجة قبل الخلق ومع الخلق وبعد الخلق، ونحن نعتقد من أن الأرض لا تخلو من حجة، ونحن نعتقد بأن إمام زماننا حي شاهد علينا أبصارنا لا تراه، غائب عن أبصارنا، هو حي حاضر شاهد عالم محيط بأحوالنا. هذه عقيدتنا. الآخرون يريدون أن يكذبون، أن يستهزئوا بعقائدنا، نحن أيضا نكذبهم. أتحدث عن نواصب سقيفة بني ساعدة ونستهزئ بعقائدهم، لا شأن لنا به، هذه عقائدنا. فما معنى أن الإمام يكون معدوما؟ ما يجب من الخمس يجب صرفه إليه مع وجوده، مع وجود الإمام ومع عدمه. إذا كان الإمام معدوما قيل يكون مباحا، وقيل يجب حفظه ثم يوصي به عند ظهور أمارة الموت، وقيل يدفن، وقيل يصرف النصف إلى مستحقيه ويحفظ ما يختص به، ما يختص بالإمام بالوصاة أو الدفن، وقيل بل تصرف حصته إلى الأصناف الموجودين أيضا، إلى الأصناف الموجودين من اليتامى والمساكين وأبناء السبيل والفقراء من الهاشميين، لأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية، على الإمام أن يتم حاجة الهاشميين في حال إذا كان حقهم من الخمس لا يكفيهم، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته، وهو الأشبه يعني هو القول الأفضل، الأشبه بالحق، وهو الأشبه بالحق وهو القول الأفضل، مصطلح في رسالته العملية حينما يقول وهو الأشبه وهو الأفضل. الخامسة، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة. من هنا بدأنا، من هنا بدأنا في مسألة النيابة، من هنا بدأنا، من أن المراجع نواب لصاحب الزمان. هذه مسألة طوسية صرفة. المحقق الحلي توفي سنة 676 للهجرة. هذا لا يعني أن الأمر لم يكن مذكورا قبله، لكن الأمر صار رسميا ومؤكدا وقطعيا، وصار أمرا لا شك فيه بالنسبة للطوسيين منذ زماني. المحقق الحلي وعلى طول الكتاب هذا الأمر موجود في المواطن التي يذكر فيها ما يذكر من الأحكام التي ترتبط بالإمام، فإن لم يكن فإنها ترتبط بنائبه. وربما من أهم الأسباب التي جعلت هذا الكتاب مميزا في الوسط الطوسي هي هذه المسألة، ولذا كثر التركيز عليه، كثر التركيز عليه. قطعا كتاب الشرائع بحسب المنهج الطوسي هو أفضل من الكتب التي سبقته من جهة التأليف والتبويب والعرض والتفريع بحسب الطوسيين، لا بحسب العترة الطاهرة، بحسب الطوسيين. لكن هذا الأمر الذي بات واضحا في كتاب الشرائع، أتحدث عن تأسيس مسألة نيابة الفقهاء لصاحب الزمان، ولما كان للمحقق الحلي من سلطة دينية وقبول ديني عند الشيعة في زمانه، جعل المسألة منتشرة في الثقافة الشيعية المجتمعية، ولهذا صار التركيز على هذا الكتاب، لأن الكتاب يركز هذه الفكرة، يركز فكرة نيابة الفقهاء عن صاحب الزمان، وهم الذين يتصرفون بالأخماس. الخامسة، يجب أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين. من إليه، من هو المتصرف؟ يجب 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 أن يتولى صرف حصة الإمام في الأصناف الموجودين من إليه الحكم بحق النيابة، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب. من هنا بدأت مشكلتنا مع الفقهاء ونيابتهم المكذوبة على الشيعة والمكذوبة على إمام زماننا. هذه لقطات من قباحات المذهب الطوسي ومن قباحات مراجع الشيعة منذ ابتداء الغيبة الكبرى. حدثتكم عن ابن الجنيد، عن أول لص، عن أول مرجع فاسد، عن أساس فساد المرجعية الشيعية، وحدثتكم عن المفيد، إنه المرجع المتحير الذي حير نفسه وحير الشيعة معه، عاد إلى الهدى بعد ذلك. حدثتكم عن الشيطان اللعوب، عن الطوسي الخبيث، وكيف استعمل أساليب التدليس والتلبيس لتضييع التوقيع الشريف مع أنه أثبته في كتاب الغيبة، لأن كتاب الغيبة ليس له من القيمة الفقهية وليس له من القيمة الحديثية كبقية كتبه. فحتى لا يقال من أنه لم يروي هذا التوقيع، روى التوقيع لكنه تعامل معه بالطريقة الشيطانية التي شرحتها لكم وبينتها لكم وعرجت بعد ذلك على المحقق الحلي. هذه صور مهمة جدا يجب عليكم أن تعرفوها وأن تطلعوا عليها إذا أردتم أن تعرفوا حقيقة المرجعية الشيعية وأن تعرفوا حقيقة سرقة الخمس. وقد بينت لكم فيما سلف من أن الموضوع هذا يمثل نقطة دالة بالنسبة لي وبالنسبة لكم. وقت الحلقة انتهى، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى في الوقت نفسه، إنه بث مباشر، البث المباشر مستمر في الوقت نفسه، إذا ما تغير الوقت سنخبركم بذلك إن شاء الله تعالى في حينه. أقول لأخوتي وأخواتي من غير الطوسيين اللعناء ومن غير أتباعهم الديخيين الخوثان الثولان الأغبياء، أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.